الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى ما كنا بصدده من ذكر خصائص الصلاة وفضائلها. وقد تكلمنا من قبل في بيان أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها القاسم المشترك بين عمودية الكائنات، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان وضاءة، وأنها من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تعالى، وأنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، وأنها تحرير للبشرية، وأنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وأنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات، وأنها ملجأ المؤمن في الكربات. وانتهينا إلى بيان أن الصلاة حفظ وحماية للمصلي. من خصائص وفضائل الصلاة أيضا أنها مجلبة للرزق، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن رحمته بعباده أنه خففها عز وجل من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات، يعني لو بقي الأمر على ما كان عليه وفرض علينا في اليوم والليلة 50 صلاة لكان حتما واجبا علينا أن نحافظ عليها، وإلا حق لنا الوعيد الإلهي. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه خففها من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات، كما أمرنا بالمداومة على إقامتها في أوقاتها، كما قال تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. ليس المراد من المداومة استغراق الليل والنهار بها، يعني ليس المراد أن الإنسان يظل يصلي ليل نهار 24 ساعة مثلا، ليس هو المعنى المطلوب من المداومة، ولكن المطلوب شيء أيسر من ذلك بكثير. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المطلوب فقط هو أداؤها في أوقاتها، كي يستطيع الإنسان أداء الواجبات الأخرى وتحصيل معاشه ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر، وصلي وأتي أهلك، وأعطي كل ذي حق حقا. وهذا الحديث رواه البخاري. ولا شك أن هذا الحديث هو ميزان ومقياس الوسطية التي امتاز بها الإسلام، الوسطية بكل شيء. لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطرد ويقول: وإن لوالديك عليك حقا، وإن لإخوانك عليك حقا، وإن لكذا عليك حقا، لكن بعدما ذكر هذه النماذج من أصحاب الحقوق ختمها بذلك القول الجامع: فأعطي كل ذي حق حقا. نتوقف قليلا عند هذا الحديث لأنه يمس موضوع مهم جدا لمهم إن شاء الله تعالى. فيعني هذا الحديث كما ذكرنا يضع الميزان، يعني يعطي كل مؤمن ميزان ليزن به الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، احرص. فالإنسان هو شخص واحد وليس له وظيفة واحدة، يعني كل إنسان لابد بطبيعة الحياة البشرية أنه حيكون له وظائف متعددة. فمثلا الموظف مثلا هو مش موظف بس، ده هو مرض بإحدى جوانب حياته. لكن الإنسان دائما دوائر الالتزام بالحقوق والواجبات متعددة. هكذا الإنسان المتوازن الذي لا يميل كل الميل إلى وظيفة ثم يهدر باقي الوظائف. فالطالب مثلا طالب وظيفته أنه طالب، دي شغلته أنه يكون طالبا. فطالب معناه أنه يحضر الدراسة، وثانيا أنه يراكب هذه الوظيفة اليومية بتاعت الطالب. واضح؟ في نفس الوقت هناك واجبات أخرى متنوعة في حق كل إنسان. فالأب مثلا عليه واجبات تجاه أولاده كأب، وهو كزوج عليه واجبات تجاه زوجته وتجاه أهله، كابن عليه واجبات تجاه والديه أو واجبات تجاه صلة رحمه وأقاربه، كعبد لله سبحانه وتعالى عليه واجبات تجاه ربه عز وجل. ثم هناك أيضا مجال النوافل مفتوح للتقرب لله سبحانه وتعالى، إذا أتاه ضيوف عليه واجبات تجاهه، وهكذا. فلكل طرف من هذه الأطراف على الإنسان التزامات، لكل منهم حق، وهذا نفس الحق الذي يكون واجبا على الإنسان. بعض الإخوة عندهم نوع من الخلل في مفهوم التوازن والوسطية هذا، ويظنون أنهم ينجزون شيئا عظيما. يعني بالذات يتكرر السؤال دائما أن أنا لا أستطيع إيجاد التوازن بين الدراسة أو المذاكرة يعني وبين تعلم العلوم الشرعية أو حضور دروس العلم. هذا السؤال يتكرر كثيرا، فأنا أتعجب جدا. يعني دائما أخ عايز يا كده يا كده، ينقطع تماما للعلوم الشرعية ولو أخل بكل الواجبات الأخرى، يا إما ينغمس تماما في الدنيا ويقل بطلب العلم ونحو ذلك. هذا السؤال ليس له محل من البناء أصلا، لأن هذا السؤال متى نحتاجه؟ نحتاجه عند التعارض، عند حصول تعارض بين واجب وواجب آخر. فعند التعارض نحتاج إلى الترجيح، واضح؟ لكن متى ما أمكن الجمع، زي ما بنقول في الأصول تماما، متى ما أمكن الجمع فيجب أن نجمع بين الواجبات. وده الأصل للمسلم، هو أصلا بحكم كينونته عبدا مسلما طائعا لله سبحانه وتعالى ومنفذا به شريعته على نفسه ومن يليه، بتتعدد تتعدد وظيفه. ما ينفعش واحد يقول طب انا اقوم بواجبي كاب ويضيع واجبه كايه؟ كابن، فينشغل بحقوق اولاده عن بر والديه، او العكس ينشغل ببر والديه ويضيع تماما حقوق زوجته او اولاده، وهكذا. فالذي اتعجب منه لماذا دائما نضطر للتعارض بين الواجبات، في حين ان الحديث يحسم هذه القضيه تماما، اعطي كل ذي حق حقه. زي الناس برضو اللي ينشغل بالرزق وتحصيل الرزق ويخدع نفسه يقول لك العباده عمل او العمل عباده، يعني وهو صاحب العباده عمل، هو يقول العمل عباده وعايز بقى ما يروحش يصلي ولا يصلي الجماعه ولا، ويقول لك العمل عباده، ويتصرف وكان الصلاه ليست عباده وان العمل هو العباده. فطبعا هذا مفهوم في غايه الخطوره، ونحن احيانا نضطر الى مناقشه بعض الناس فيه، فنحتاج كيف نرد على مثل هذا الكلام. ناشئ برضو عن موضوع هذا التطور القاطر في العلاقه بين الامور. بالنسبه للاخوه الطلبه بالذات، يعني عايز اعرف ليه بيشعروا بالذنب، ليه بيشعروا بالذنب لو حضروا في الدراسه بتاعتهم واتقوا الله ما استطاعوا بالنسبه للمخالفات الموجوده، وليه بيشعر دائما بالذنب ان هو بيذاكر او ان دي شيء يعني عار مثلا او جمال في الدنيا، ليه بينظر لها هذه النظرات؟ في الحقيقه في البدايه انا لا اترجمها ان هو صادق في هذا الكلام، هي في الحقيقه بتكون هروب. هو مش عايز يتحمل المسؤوليه، بيهرب من واجبه المسؤوليه، عايز كل شيء لما يكون على هواه. فاذا كانت ماده مثلا هو لا يستسيغها ولا يحبها فعايز يهرب، فيجد جمله يستتر خلفها هي القراءه في الدين، بدليل ان هو اذا انتهت الامتحانات اللي هو بيهرب منها بيبص لايه؟ ولا بيقرا الدين ولا بيقرا في الدنيا ولا بيعمل اي شيء. فهي المساله بينكشف مع الوقت ان هو كان بيهرب. فالهروب مش هيحل المشكله، هتظل ماثله امامه. فالإنسان يكون صريحا مع نفسه. العكس ده هو فترة الطالبية، فترة الواحد يكون طالب في جامعة أو في مدرسة أو كده، دي من أخطر فترات حياته التي يستطيع أن يغتنمها في تحصيل أمور كثيرة جدا في حياته. يعني بعد ذلك في الغالب ينشغل ويكون الأمر أصعب، كلما تقدم الأمر بعد التخرج كل ما تكون بقى مشاغل الحياة أكثر، خاصة إذا تزوج ورزق أولادا فالهموم تزداد والقدرات على التحصيل في الغالب بتقل إلا على من يسره الله عليه. فالشاهد ان فتره الدراسه فتره مثمره جدا لو الانسان احسن استخدامها بكل حرص الى حد كبير يستطيع ان يجمع بين كثير من الامور الخيريه. لكن في نقطه مهمه جدا ده احنا بقى يعني بنقول الدين والاخوه الطلبه اللي بيتكلموا دايما ان ازاي اكيد القراءات الدينيه واذاكر الكلام الفارغ ده. نقول اذا انت عايز بقى حكم الدين تعالى نناقش حكم الدين. هو المفروض في الشريعه ان الابن متى بلغ النكاح زي ما بيقول في الغرب كده بالظبط. في الغرب ايه الاساس ايه؟ متى وصل سنه 18 سنه ينفصل ينفصل عن الاسره تماما. والا اذا كان هيستمر مع الاسره بيعمل ايه؟ بيشارك في كل شيء، يدفع ايجار، يدفع ثمن فاتوره التليفون وثمن غسيل الملابس الى اخره. طبعا احنا بنضرب هذه الاشياء اللي لا نوع من الجفاء. وهو كذلك طبعا يعني العلاقه بين الاب والام او الاب والابن والاسره ما هياش هذه العلاقه الجافه الفظيعه. فهم عندهم مفاهيمهم طبعا. يعني انا اعرف واحد طلق زوجته الانجليزيه بسبب مشكله كبيره حصلت، مشكله انه خدها بقى بعد الجواز راح مطعم وعايز هو يدفع الحساب. فطبعا ازاي دي اهانه، ازاي هو يدفع لها؟ فده شيء عادي. فعلشان رفضت ان هو يدفع لها الاكل وهو لم يقبل طبعا بحكم ان هو مسلم، يعني ان ازاي هي تدفع نفسها، دي شتيمه كبيره عندنا. فطبعا حصلت مشاكل وانتهت بالانتصار طلاق. فاللي عايز اقوله ان الاصل في الشرع ان الانسان متى ما صار مكلفا فالمفروض خلاص هو ينفق على نفسه. لكن بما ان ظروف الحياه حاليا انتهت الى اننا فتره الطفوله الاقتصاديه تطول شويه، نظرا ان الان الوظائف لا تنال الا بشهادات في الغالب، وان الطالب حتى يتلقى هذه العلوم بتطول الفتره دي الى حد بعيد، يعني ممكن تمتد اكثر حتى من 24 او 25 سنه. وتيجي المكافاه بقى النهائيه، مكافاه نهايه الخدمه في الجامعه، دي مكافاه الجيش. وما يحصل يعني بعد ذلك من ان مفيش دخل او شيء من هذا. فتطول فتره الايه؟ الطفوله الاقتصاديه دي. نحن نلاحظ دايما ان الاباء الاصل فيهم عندنا في بلادنا الاسلاميه ان الاب شيء تلقائي جدا، هو يتحمل مسؤوليه ايه نفقات ابنه ليقرره لطلب العلم. فاحنا مش عايزين ننظر لموضوع المذاكره والدراسه الى ان هو انسان عاطل وان دي مش شغل، لا، هو الطالب بيشتغل. الطالب بيشتغل. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ان هو يحضر دراسته ويذاكر، هو دي شغلته. دي وظيفه، ولاجل تفريغه لهذه الوظيفه يتكفل والده مثلا بايه؟ بالنفقه عليه كي يقرره لمصلحته طبعا. فاذا الانسان يكون واضحا مع نفسه، هو اذا كان هيهرب من الدراسه ويقول انا هقرا قراءات دينيه، طيب يعني هل هو هيشتغل بالقراءات الدينيه؟ يعني الذي اقصده ايه؟ اقصده انك مهما كان اقبالك على اقبالك على طلب العلم لازم في النهايه هيكون لك وظيفه تشتغلها. لازم هيكون لك وظيفه، والا هل المتدينون يبقوا جيش من العاطلين الذين لا عمل لهم؟ أما أنهم سيرتزقون من وراء الدين؟ يبقى لو الأمر كده يدخل الكلية النظرية من البداية ويسلك المسلك الطبيعي الذي يؤدي به إلى ذلك، وهو يطلب العلم وفي نفس الوقت تكون هذه وظيفة. لكن معظم الناس ليسوا كذلك. فإذا أصبحت لازم نفهم إن الطالب دي شغلته. يعني دي وظيفة بتاعته، وظيفته إن هو طالب. له حاجتين، يحضر دراسته ويذاكر حتى يفرغ من دراسته في أكثر وقت ممكن. فالدراسة لمن يعدوها مشكلة ليس لها حل الا ان ينهيها الطالب. لان ما بقاش لها حل ثاني غير كده. يعني حتى الفقهاء يقولون ان من شرع في فرض كفايه لزمه ان يتمه. ما دام خلاص شرعت في شيء هو من فرض الكفايات ففي هذه الحاله يتعين عليك ان تتمه الى نهايته. بس دي الملاحظه اللي انا بلاحظها دايما اخوه كتير يتصوروا ان هو يشعر بالذنب، ان هو ده شيء عيب قوي انه يشتغل. طيب خلاص بلاش الدراسه اللي انت تدرسها في الجامعه مثلا، بلاش وروح اشتغل. ما انت لازم تشتغل. فالافضل لك ايه بقى؟ تنشغل طبعا، هتشتغل بغير شهاده. وده في كثير من الظروف بيكون فيه مشقه شديده، بل ان مساحه التعرض للفتن تكون اكبر في الغالب، انك بتكون محكوم او تحتك ببعض الناس يكون في صعوبه في التعامل معاهم. ففي هذه الحاله لو معهوش الشهاده بتاعته بيضطر ان هو يتعامل وقت اطول، لان في الغالب بيبقى قطاع خاص، فالوقت بيكون اوسع والظروف بتكون اصعب، وبالتالي ينهك اكثر ويحرم اكثر من دروس العلم ويحرم من ايه؟ من طلب العلم. فلو جه قارن كده بين انه بيشتغل حتى ولو موظف وبينه وهو طالب، فتره الدراسه دايما بتكون فتره خطيره جدا في حياه الشباب من حيث الامكانيات ان هو يقبل للدعوه وان يجتهد في الدعوه لله سبحانه وتعالى، حريته في استعمال ميزانية الوقت. في نفس الوقت إذا قارن الشغل الذهني اللي بيعمله في المذاكرة هو أخف بكثير من الشغل المفروض هو لو قطع على قدر المذاكرة هيروح يشتغل، ففي الغالب يكون شغل شاق، وأنتم تعرفون ظروف البطالة والأوضاع التي نحن فيها. ففي هذه الحالة يعني إحنا بنلاحظ ساعات إن الآباء بيتعذبون مع أولادهم عذابا شديدا، إن الأب كل رغبته إنه عايز يضحي ويبذل وهو مش عايز من ابنه شيء. هي دي مشكلة، هو مش عايز شيء بالمقابل على الإطلاق، بالعكس الأبوة هي دايما التضحية، والابن ينفر من تحمل مسؤوليته. فكل إنسان يكون صريح، فاللي عايز يهرب من المذاكرة يكون صريح من نفسه، يهرب الدراسة ويروح يشتغل، لكن هو يبقى مقرر من أجل التفرغ للدراسة. بعض الناس بيغتربوا مثلا في الدراسة، فأبوه مثلا يبعت له فلوس عشان الدراسة، لا ينفق الفلوس دي حتى على كتب الكلية وينفقها على شراء كتب جنيه. طب أنت مؤتمن على هذا المال، أبوك بذله لكي تتفرغ لدراستك وتشتري كتبك وهذه الأشياء، فلا يجوز له أن يخدعه وأن لا يأتي بكتب، لأن دي كتب علوم دنيوية ويجيب هو علوم دينية. طبعا أرجو أن يكونوا فاهمين صح، أنا مش بنفر من العلوم الشرعية طبعا، لأن دي أشرف العلوم على الإطلاق، لكن أقول هي فرصة الدراسة، هي أفضل فرصة يحط فيها الإنسان العلم الشرعي ويجتهد في العبادة، ولا تعارض على الإطلاق. ليه دائما نفترض التعارض؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كده إن لجسدك عليك حق، وتحافظ على صحتك، وكل ما يهدر صحتك أو طاقتك فأنت مطالب بحماية صحتك والاعتناء بها. إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. فخلاص الكلام، لا ينبغي النظر لموضوع التفرغ للدراسة. وبعدين هو المسألة بتبقى اشمعنى الزيارة دي بتكثر قوي عند الحالات؟ انا عايز اعرف اشمعنى الفترة دي بالذات؟ ليه كله بيحاول يرجع نفسه يدرس ولا ما يدرسش في الفترة دي؟ وبعدين هو اللي عنده امتحانات بشكل كلها كام اسبوع بتنتهي وبتيجي قدامه اجازة طويلة عريضة، بتبقى مشكلتها اساسا هي الفراغ. فايه المشكلة انه يتوقف شوية عن القراءة في العلم الشرعي الان، وبعد اسبوعين ثلاثة يرجع ليل نهار يذاكر الوريدة بقى يهمته الحديثية، لما يكون عنده النعمة العظيمة اللي هي نعمة ايه؟ الصحة والفراغ. نعمة تانية ما يكون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ في الوقت. ممكن الثاني يبقى عنده فراغ، لكن لو مريض ما عندهش صحة لا بيستفاد به، أو واحد عنده صحة لكن ليس عنده فراغ. فإذا جمع الله لك النعمتين فهي يعني النعمة العظمى. هذا التنبيه لازم التنويه إليه، نظرا لما يتكرر كثير جدا من السؤال ان الاخ مش عايز يروح شغله، مش عايز يذاكر، مش عايز يدخل الامتحان بحجه العلوم الشرعيه. خليك صريح مع نفسك، اذا كنت تريد الهروب فلا تتستر وراء العلم الشرعي، لا تتستر وراء، خليك صريح، اقطع نفسك بالدراسه وادخل بقى طريق ثاني، لكن ما تقولش ان العلوم الشرعيه التي تعطله. فلما كان الاشتغال بالصلاه يقطع الانسان مؤقتا عن عمل الدنيا، بلا شك الانسان يخرج للصلاه ليتوقف عن أعمال الدنيا. وبعض الناس قد يفتنون بالدنيا وراء تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة. فالناس هنا المتطرفون في هذا الموضوع من أهل الدنيا يصل انشغالهم منه ما يكون في عمل الدنيا إلى حد اللهث والجري وراء الرزق ولو على حساب إقامة الصلاة، حتى لو ما صلاش أو ضيع صلاة الجماعة اشتغالا بالرزق. من هنا لم يرسل الشرع الشريف هذه الأيدوبية، فبين الله سبحانه وتعالى أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. ترك اكتساب الرزق يعني بقى مش العمل عبادة، لا، لو كان فعلا العمل عبادة فساعد دخول وقت الصلاة يبقى الاشتغال بهذا العمل حرام إذا كان هيضيع لك الصلاة. ففي هذه الحالة ترك هذا الذي تسميه أنت عبادة فريضة عليك، فترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما في جلسات مجلس الشعب زمان قوي في عهد السادات، فقام أحد الناس الطيبين أثناء جلسة كانت بعد العصر وقال له: الصلاة يا ريس. قال له: احنا في عباده، عمل عباده، وحتى عروه الشمس استمرت هذه العباده حتى عروه الشمس، فما بالك بقى باللي يشتغل بالمباراه ومتابعة الكرة حتى تغرب الشمس أو غير ذلك من هذه الأشياء. فالجذور العمل عبادة، هذا أوضح رد على تلبيسين من القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وتدبروا كلمة فاسعوا، الفعل هنا مقصود به الجدية والمبادرة، مش المقصود الفعل هو الجري يعني. لكن انظر في طلب الرزق كيف جاء التعبير: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا يعني أمرنا بطلب الرزق، لكن إيه؟ الإنسان يترفق، لا يستميت في طلب الرزق إلى الحد الذي يقطعهم عن أداء العبادات. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فعبر عنها بالمشي. فالعبادة عبر عنها بالإيه؟ بالسعي. وبعدين انظر إلى قوله تعالى: وذروا البيع، يعني للسنية التعبان لا اترك هذه العبادة، يجب عليك الآن أن تترك العمل هو طلب الرزق. فالدليل على أن ترك اكتساب الرزق من أجل الصلاة المفروضة فرض. الدليل قوله تعالى: وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعد أداء حق الله تبارك وتعالى أمروا أمر إذا حسن أن ينتشروا في الأرض، وبعد أداء والتصرف في حوائجهم ما داموا قد فرضوا من الصلاة. يقول عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، إذا أديت حق الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ودع أشروا في الأرض ومن تجارة وانصرفوا لها عن الصلاة، فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعود ثاني لموضوع التوازن بين حقوق الأولاد والأهلين وحقوق العمل وحقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر حق الله يلغى كل عمل آخر. ومن ثم قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، متى ما أتى وقتها تقدم على غيرها من الواجبات أو الحقوق، بل تلغى الحقوق الأخرى ويقدم حق الله تبارك وتعالى. وبعدين هو الإنسان اللي يؤجل الصلاة مثلا عن أول وقتها وبيظن إذا أخرها هيقدر ينجز حاجة من اللي هيش عايز يخلصها دي، بالعكس البركة تنزع من وقتها، بتنزع البركة ولا يحصل لا هذا ولا ذاك، لا منه حصل الصلاة من أول وقتها ولا منه أدى شيء مما عطل الصلاة من أجله، تنزع البركة من الوقت فلا ينجز لا هذا ولا ذاك. فالإنسان يعود نفسه متى ما جاء وقت الصلاة فليتذكر معنى كلمة الله أكبر التي تكلمنا عنها من قبل، يقدم حق الله وحق الله أكبر من أي حق آخر في هذه اللحظة. فإذا فرغت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال جماعة من المفسرين إن المراد بقوله تعالى عن ذكر الله هنا الصلوات الخمس، فمن اشتغل عن الصلاة بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. انظر هنا لهؤلاء الذين يقولون عمل عبادة ويضيعون الصلاة، انظر إلى قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه مثلا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب الله هذا المثل قوله: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكانوا أتجر الناس وأبيعهم. كانوا أتجر الناس يعني هؤلاء الصحابة كانوا أشد الناس حبرة بالتجارة وأبيعهم يعني أقدرهم على البيع والعمل وهذه الأشياء، لكن مع ذلك كانوا إذا أتى وقت الصلاة فإنها لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يقول: وكانوا أتجر الناس وأبيعهم، ولكن لم تكن تلههم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عن إبراهيم قال: هم قوم من القبائل والأسواق إذا حانت الصلاة لم يشغلهم شيء. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يشترون ويبيعون ولا يذرون الصلوات المكتوبات في جماعة. وتأمل كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين تركهم الارتزاق لأجل الصلاة في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وبين قوله بعدها: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فالله يرزق من يشاء بغير حساب. فتأمل هذا أن هؤلاء الناس التجار أو البائعين الذين لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله عز وجل وغيره من الإقطاعات، هؤلاء يكافئون بإيه؟ يكافئون بالرزق، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهو جاء وقت الصلاة يغلق المحل ويخرج إلى الصلاة ثم يعود، فما جزاؤه؟ يقول الله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله، ثم قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى يبارك له في الرزق حتى لو كان الرزق قليلا، لكن تحدث فيه البركة، والبركة شيء لا يوصف لكن نستطيع أن نشعر يعني به. فممكن إنسان يرزق مالا كثيرا لكن تنزع منه البركة، ينفق على الأدوية والأمراض، ينفق في الله والمعاصي ويكون وبالا عليه، ينفق في ما لا فائدة منه يسرق منه إلى آخره، لكن ممكن مال قليل ويكون فيه يعني البركة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الأرزاق بيد الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فمن شؤم المعاصي حرمان الرزق، فالرزق يقدر على الإنسان أو يضيق عليه فيه بسبب المعصية. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فإذا الإنسان استهان بأعظم حق من حقوق الله تبارك وتعالى وهو الصلاة، فأي ذنب أعظم من ذلك؟ فلا شك هو ترك الصلاة سبب لمحق البركة من الرزق، وليس الاشتغال بالله والتجارة عن الصلاة هو الذي سوف يجلب لك المال ويجلب لك الرزق. كان عروة ابن الزبير رضي الله عنه إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم يقول: الصلاة الصلاة رحمكم الله، امتثالا لهذه الآية أو الآية التي تليها مباشرة، وإن قوله تعالى إيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فانظر إلى فقه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا الإنسان يعني حبذا لو تلا هذه الآية إذا رأى أهل الدنيا في ترفهم وفي مرحهم وفي متاعهم الدنيوي يتذكر هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة يعني سريعة الزبون، لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه، ورزق ربك ما عند الله بالإنسان خير وأبقى. فكان عبد الله بن الزبير يقرأ هذه الآية ثم يقول لأهله: الصلاة الصلاة رحمكم الله، كي يمتثل الآية التي تليها وهي قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر على ذلك واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقوله تعالى هنا: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني بعدما أمر بالأمر بالصلاة قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذا فيه دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش. قد يوسوس الشيطان لبعض الناس هذه الفكرة، أن الصلاة تقلل الرزق تعطل عن المعرفة. فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاشي عنها، إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم. فلا تقلقوا عن الرزق، لا تقلقوا على الرزق، ولا تتركوا الصلاة أو تعطلوا الصلاة تؤجلوها اشتغالا بالرزق. فلا تظن أن الاشتغال بالصلاة ينقص رزقك، لأن الرزق ليس عليك أنت، الرزق هذا الرزق هو الله سبحانه وتعالى. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وتقديم المسند إليه للاقتصاد أو لإفادة التقوى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولم يقل إيه نرزقك نحن، إنما قال نحن نرزقك للدلالة على الاقتصاد. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يطلب منك العبادة لأنه محتاج إليها، فالله عز وجل هو الغني القوي المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل يستشعر من الآية أن الصلاة مطلقا تكون سببا لإدرار الرزق وكشف الهم. استشعر من هذه الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. فيستشعر ويستفاد من هذه الآية نحن نرزقك، مع أنه بيأمر بالصلاة، ففيها إشعار بأن إيه؟ أن الصلاة هي سبب لإدرار الرزق وسبب لكشف يعني الهم. يروى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة. وأخرج الإمام أحمد في الزهري وغيره عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خطاطة حاجة أو شدة نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم أي كل واحد منهم ضامن على الله، ضامن هنا بمعنى مضمون، مثل قوله فهو في عيشة راضية، راضية هي فريق ثلاثة صفة الفاعل لكن معناها مرضية، في عيشة مرضية. أو كلهم ضامن أي ذو ضمان، إما أن المعنى مضمون أو أنه ذو ضمان، والضمان الرعاية للشيء كما يقال تامر، تامر يعني إيه؟ ذو تمر مع تمر، لازم ذو لبن أي صاحب تمر ولبن. ومعنى ضامن على الله أنه في رعاية الله وفي رعايته وما أجزل هذه العطية. عدي بعلى كلهم ضامن على الله، لأن الضمان هنا ضمن معنى الوجوب والمحافظة على سبيل الوعد، من هذا وعد من الله أو عهد على الله أخذ على نفسه أنه يرعى هذا الشخص أو هؤلاء الثلاثة، ووعد الله أن يكلأه ويحفظه من مضار الدين والدنيا. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. وهذه سنة أن الإنسان يدخل بيته يسلم على أهله، تكن بركة عليك وعلى أهله، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، يعني خرج للصلاة الجماعة، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وبين جل وعلا أن المال قادم وأن الدين مخدوم، وهذا المعنى في غاية الأهمية، لأن الرزق هو المال، الرزق والمعاش هو بيكون بالمال، فلابد أن نعرف مراتب الأعمال، مال الذي يخدم من، من السيد ومن الخادم، من الخادم ومن المخدوم. فالمال خادم أم مخدوم، أو بتعبير آخر المال وسيلة أم غاية؟ هل يراد المال لذاته أم يراد لغيره؟ لا شك أن المال يراد لغيره، فإذا المال خادم والغير هذا هو الإيه؟ المخدوم. المال هو الذي يخدم العباد، مش العبادة يضحى بها من أجل إيه؟ المال. فيقول لك العمل عبادة ويضيع الصلاة خالص من العمل عبادة ويفدع نفسه. فهنا صير الخادم مخدوما، الدين المفروض هو مخدوم، صير هو خادما لإيه؟ للدنيا وللمال. واضح بالضبط كده، زي اللي بيريد أن ينظف أسفل نعله فينظف أسفل النعل لأنه بيمسحه في خده. فالخد والوجه ده عضو شريف والنعل خادم لإيه؟ لهذا الجسد. فلما تحول الخادم إلى إيه؟ مخدوم، والمخدوم إلى خادم، قلبت الأمور. فإذا هذا أيضا مما يوضح لنا إبطال هذا المعنى، وهو الذي يتذرع عليه بعض الناس حين يضيعون الصلاة ويقولون عمل عبادة. هناك حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله عز وجل قال: إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال إنما نزل لكي يكون وسيلة يخدم بها الدين. إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له وديان لأحب أن يكون لهما ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني الحرص هذا يظل ملازما للإنسان، الحرص على المال والازدياد من المال والطمع في الدنيا. فابن آدم لا يزال حريصا على الدنيا إلى أن يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. فمعنى قوله عز وجل إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أن المال إنما أنزل ليستعان به على إقامة حقوق الله تعالى، لا للتلذذ والتمتع كما تأكل الأنعام. فالأنعام تعيش لتلتذ وتتمتع بالمال ونحو ذلك. أما بالنسبة للإنسان فإنما أنزل المال ليستعين به هذا الإنسان العاقل المكرم على أداء حقوق الله تبارك وتعالى. فإذا خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل لأجلها، وكان التراب أولى به، فرجع هو والجو الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع به صاحبه ولم ينتفع به الجو الذي امتلأ به. وضمن الله تبارك وتعالى لعباده أرزاقهم، فقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني أن الإنسان يرزق رغم أنفه، يعني لو أن هذا الرزق مكتوبا لك حتى لو أنت قلت أنا لا أريده وفررت منه فسوف يجري خلفك إلى أن يلحقك حتما إذا كان الله قد كتبه لك. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. الإنسان إذا طلبه ملك الموت وحضر أجله هل يستطيع أن يهرب منه؟ حتما لابد أن يمت في الأجل الذي كتبه الله. فنفس الشيء، كما أن الأجل مكتوب كذلك الرزق مكتوب، وسوف ينالك ما كتب لك من هذا الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. هذا إلهام، وطبعا هذا نوع من أنواع الوحي. إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا حديث صحيح. إن روح القدس نفث في روعي، أي جبريل عليه السلام نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق لكن إيه؟ بهوادة، يعني لا تستهينوا في طلبه لكن بنوع من الحكمة. يعني فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ما دام الرزق عند الله فما هي الوسيلة التي يطلب بها الرزق؟ لابد أن تكون وسيلة فيها طاعة لله وليس عن طريق معصية الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فحرص الله لا يجره حرص حريص ولا يمده كراهية كارهة. فمن كانت همه الآخرة يكاف على ذلك، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وهذه أعلى درجات الغنى، أن يكون الغنى غنى النفس، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راهنة. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. فيرزق العبد رغم أنفه، لأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة، لأنه سبق به قلم القضاء رفع في الأقلام ودس في الصحف. ومن اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فإنه يدخل في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فهو داخل في من آثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فبعض الناس ينهلكون في خدمة الدنيا على حساب الدين وعلى حساب إقامة الصلاة، فإذا ما نصحوا ونذكروا لأن الرزق مضمون وأن عليهم أن يجلبوا في طلب الدنيا انطلق الواحد منهم محتجا، لأن ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب. فتقول له: الرزق مضمون، مش هيفوتك شيء من الرزق، قدم حق الله على غيره، قدم الآخرة على الأولى. فينطلق الصاروخ تماما زي ما الكتاب يقول لك إيه، لكن كل شيء بالأسباب، دايما يفتكر الأسباب هنا، كل شيء بسبب، وهو الرزق بيجي بأسباب، وأنا كيف أضيع الأسباب وتضيع مني الرزق؟ فيجادل ويقول لك: ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب. وبعدين لما تيجي تذكره بقى بالأوامر والنواهي والأمور الشرعية تقول لك: ربنا كريم، ربنا غفور رحيم. طيب وبعدين يقول لك: يا رحتنا بالنبي، وإن هو ضامن بقى الشفاعة، إحنا بنقول لا إله إلا الله ونتعلق بهذه الأصول. طيب هو ربنا كريم، كريم في الآخرة وهو كريم برضه في الدنيا. فسيب الرزق بنفس المنطق بتاعه، سيب السعي وراء الرزق وربنا كريم هيرزقك بنفس المنطق. طيب لما انت قلت ان كل شيء حتى لو كان مضمون لازم يجي بالاسباب، طب وكل شيء ياتي بالاسباب والجنه لا تاتي بالاسباب؟ الجنه دي تيجي من غير سبب. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فالجنه دي شيء نفيس، فلماذا الجنه بالذات تريد ان تنالها بالاماني والاوهام والاحلام؟ لماذا لا تاخذ بالاسباب؟ فإذا ذكر بالأوامر والنواهي قل: ربنا كريم وغفور رحيم. فكريم الآخرة أليس هو أيضا كريم في الدنيا؟ يبقى خلاص بنفس المنطق، ما تجريش ولا الرزق وقول ربنا كريم. قال بعض الصالحين: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على امتماس البصيرة. اجتهادك فيما ضمن لك، يعني دي أحد الأدلة على أن البصيرة غائبة منطمقة. ازاي؟ ان شيء ضمن الانسان وهو يجتهد فيه زي الرزق. يعني الرزق مضمون ام غير مضمون؟ لكن هل الجنه مضمونه؟ الرزق الله سبحانه وتعالى كتبه كما هو معلوم في الاحاديث، نحن هم الرزق. لكن الجنه قال: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فالرزق مضمون، وطبعا مش هنحتاج نوضح ان هو مضمون، وان ايضا الرزق تطلبه باسبابه، مش هتقول انه مضمون ولا تسعى في طلب الرزق، لكن تتكلم معناه بالمنطق بتاعه اللي يقول الكلام ده، ان تقول له ان الرزق مضمون واطلب الرزق لكن بهواده ولا تضيع الصلاه من اجل الرزق، فهو يقول: لا هو مضمون بس باسباب. طيب الجنه مش لها اسباب؟ ومن أهم أسبابها المحافظة على الصلاة. كذلك إذا ذكر بالصلاة من حدود الله يكون ربنا كريم. طيب ما هو ربنا كريم في الآخرة وربنا كريم برضه في الدنيا، في الرزق يكون ربنا كريم. فثم قال بعض الصالحين: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على امتلاك البصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله بتقديم حقه في اداء الصلاه على ما عداه عوضه عما فاته من الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال عز وجل: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. وقد روي في بعض الاثار: وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يفهمه. فمن شؤم تضييع الصلاه نقصان الرزق ونحو البركه. ومن عجيب امر بعض الناس انك اذا دعوتهم لترك شواغلهم لاجابه الداعي الى الصلاه تعرف في وجوههم المنكر. كيف يتركون العمل لاجل الصلاه مع ان العمل عباده؟ وهذه العباره شاعت وذاعت وشب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، مع انها ليست ايه قرانيه ولا حديثا نبويا، بل هي في هذا السياق عباره فجه منكره. ان رجل يامرك بالصلاه في وقتها وانت تعارضه بان العمل عباده، يعني مفهوم الكلام من الكلام الشمالي، واصبحت عباده الدنيا هي العباده. ان العمل الذي يلهيك عن فريضه الله عباده، لكن هو عباده للشيطان وهو عباده للدنيا، بدليل الحديث: تعي سعد الدرهم تعي سعد الدينار الى اخر الحديث. وهذا المكلف من اربابه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا من المغالطات العالمانيه التي يطلقها من لا يرجون لله وقارا. ولو كان يجوز لاحد ان يترك الصلاه لانشغاله بما عداها لكان اولى الناس بذلك المجاهد الذي يكافح العدو وينتحر معه في الجهاد. ومع ذلك هل عذر المجاهد؟ مش هقول في الصلاه، لكن حتى في صلاه الجماعه، مش في صلاه الخوف، يعني حتى في الجهاد اللي هي اشد درجات الايه؟ يعني الجهاد. ومع ذلك لم يعذر في ترك الصلاه، وشرع الله سبحانه وتعالى له صلاه الخوف. او المريض الذي انهكه المرض، كان اولى ان هو يجوز له ان ينشغل بالصلاه بالمرض عن الصلاه، لكن مع ذلك لم يعذر بمرضه مهما اشتد المرض ما دام عاقلا ومستطيعا. فالمريض الذي انهكه المرض تبقى الصلاه فريضه عينيه في حقه ويصلي حسب ما يستطيع. فلا يتصور في الوجود ان يكون هناك مسلم لا يصلي الا امراه حائضا او نفساء. هذا هو الذي يعذر بترك الصلاه، الحائض والنفساء، بل لا تصح منهما الصلاه. ايضا من خصائص الصلاة وفضائلها أن الصلاة أول الإسلام وآخره. الصلاة أول الإسلام وآخره، فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين كما بينا ذلك من قبل. وهي أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. نفس هذا المعنى يشير إليه حديث ضعيف يروى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان لها، فأعطاها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحد منهما تمرة، قال: ثم إن أحد الصبيين لك، فشقتها فأعطت كل واحد نصفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات رحيمات لأولادهن، لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مطلياتهن الجنة. فتأمل يعني كيف أنه اشترط الصلاة في الانتفاع بما عداها من الأعمال الصالحات. يعني هو تأثر النبي عليه الصلاة والسلام بموقف المرأة الرحيمة بأولادها بهذه الصورة. فقال حاملات يعني يشقين ويتعبن في الحمل، ثم في الولادة حاملات والدات رحيمات بأولادهن، لولا ما يصنعن بأزواجهن دخل مطلياتهن الجنة. لولا ما يصنعن بأزواجهن، وفي أخوات معنا مهمة مش موجودين، طيب أهلا وسهلا. لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مطلياتهن الجنة. فاشترط كما تلاحظون اشترط في الانتفاع بما عداها من الأعمال الصالحات صلاة الذات، لدخل مطلياتهن، مش كل طبعا لكن المطليات منهن الجنة. ومفهوم قوله مطلياتهن أن اللائي لا يصليهن لا يدخلنها، وهو وارد على سبيل الزجر والتخويف والرضع. أيضا إذا كان الصلاة هي أول ما نحسب عليه في القبر، وهي أول ما فرض في الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما نسأل عنه من حقوق الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهي أيضا آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد من الدين. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، أي لا نصيب له ولا ثواب. أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تبارك وتعالى، أي لا نصيب له ولا ثواب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أولهن نقضا الحكم، الحكم الحكم من الدين، وهو من عرى الإسلام كما هو، وآخرهن الصلاة، فليس بعد هذا الصلاة إسلام ولا دين، لأن الصلاة أول الإسلام وآخره، وما ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. كذلك الصلاة سبب النصر والتمكين والفلاح في الدنيا والآخرة. الصلاة أيضا سبب النصر والتمكين والفلاح في الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فقوله عز وجل قد أفلح، أفلح من لم يفلح هؤلاء، أهم صفة من صفاتهم بل الإطراف، بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وانتهى بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، تماما كما في سورة المعارج. وقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذا المصلي فالح، هذا هو الفلاح، الفلاح يعني البقاء، البقاء في النعيم، حي على الفلاح يعني البقاء الدائم في النعيم. سمى الصلاة فلاحا فجعل النداء إليها نداء إلى الفلاح، حي على الصلاة. بعض الناس ينسأ غلط، حي على الصلاة، حي بالكسر، حي حي زي اسم فعل أمر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير. فإذا هذه الأدلة على أن الصلاة هي الفلاح، وبالصلاة يستمح نصر الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال الالتحام المسلح لا يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب نصر الله تبارك وتعالى. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإذا هذا الحديث مهم جدا، هو في صحيح البخاري بدون الإخلاص، هذه في موضع الأرض. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فصلاة الضعفاء ودعاء الضعفاء وإخلاصهم هو الذي يأتي أو هو أحد أسباب نصر هذه الأمة. واضح؟ الضعفاء الأطفال، اليتامى، النساء، الشيوخ الصاعدون في السن، هؤلاء هم الضعفاء. فالإنسان إذا امتحن أو رزق الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، سواء ابنا مثلا مريضا مرضا مزمنا، أو أولادا صغارا ضعافا أو يتامى مثلا، أو أبا وأما كبيرا في السن، حذاري أن ينظر إلى أن هذا عبء عليه. بالعكس، الرزق ربما يأتي بسببه هو، يعني ممكن الاكتظاظ الرزق يمنع منهم بسبب المعاصي، لكن الرزق يأتي إيه؟ مش لك أنت، لأن معاصيك تمنع استخلاف الرزق وتحجبه، لكن يأتي الرزق لمين؟ هؤلاء الذين تعونهم إلى الأطفال أو النساء أو الإيه؟ كبار السن، فهؤلاء رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. تذكرون القصة التي رويت عن سليمان عليه السلام أنه خرج مع قومه للاستسقاء، فلما أراد أن يستسقي رأى نملة قائمة بقوائمها أن رفع قوائمها وتقول اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بذنوب بني آدم، كان في قحط وجد، فالنملة وسمعها لأنه كان يفهم لغة النمل، فسمعها تقول اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بذنوب بني آدم، فقال لمن معه ارجعوا فقد كفيتم أو كفيتم بدعاء غيركم. وتعرفون الحديث، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع إيه؟ القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينقضوا. فهم يستحقون أن يمنع عنهم لا من السماء، لكن لماذا يعني الله تعالى من عدله لا يؤاخذ البهائم بذنوب الآدميين؟ فإحنا بنشرب على إيه؟ على حسابهم يعني. ولولا البهائم لم ينقضوا، ده نص صريح، لولا البهائم لم ينقض، لكن مش احنا المقصودين، ده الرزق ده بيجي لايه؟ للموات التي لا تعصى الله. كذلك نفس الشيء بالنسبه لهؤلاء الضعفاء من الاطفال او النساء او المرضى او الشيوخ، هؤلاء هم البركه وهؤلاء ترزق وتنصر بسببهم. واضح؟ فلا تنظر اليهم على انهم عبء، لكن انظر اليهم انهم ايه؟ ده مصدر خير وبركه واستدراك للرزق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ينصر الله هذه الامه، كلمه النصر تطلق احيانا على ايه؟ على الرزق. الشاهد معروف عن سور الحج، من ياتي به من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا ولا في الاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل تذهبن كيدهما، اذا رجعت وكفرها. فتجدون ان احد المعاني التي شفت بها النصر هنا هو الرزق، ان السائل ياتي يقول انصروني نصركم الله. انصرني يعني ايه؟ ارزقني حسن. فأحيانا نطلق النصر على الرزق. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال رجل للحسن أوصني، قال أعز أمر الله يعزك الله، أعز أمر الله يعزك الله. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأنت انصر أمر الله بإقامة الصلاة ينصرك الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، يعني إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. ومن كان الله معه فقد تولاه، والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه، بل الذل حليف من حاربه وعصاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري صلى الله عليه وسلم. وعباد الله الذين يعاقب بهم أعداءه ويعذبهم بأيديهم ويستمدون منها زادا ووقودا في رهادهم. طبعا الإشارة هنا إلى قوله في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فهؤلاء هم الذين المؤهلون لأن يكونوا أداة لتعذيب أعداء الله تبارك وتعالى. لا شك أنهم يقيمون الصلاة، هل ممكن يكون عبد لله ولا يقيم الصلاة؟ إذا فسرنا عباد الله عبادا لنا هنا إن هذا مدح لهم، لأن في تفسير ثاني أنهم مسخرون لتعذيبهم وإن لم يكونوا مؤمنين. وبهذه العبودية يتعرف عليهم الحجر آخر الزمان ويناديهم يا مسلم يا عبد الله هذا يهدي الخلف فتعالى فاقتله، كما في صحيح مسلم. فإذا جئت يا مسلم يا عبد الله، هل ممكن يبقى عبد لله ولا يقيم الصلاة؟ ينفعش. هو اللي مش يصلي لا عايش في أساسه. الإنسان بيتعجب الشخص الذي يحيا بدون صلاة. فلماذا يتنفس من هواء الله؟ ولماذا يأكل من رزق الله؟ ولماذا يمشي في أرض الله؟ ولماذا يتمتع بالعافية التي رزقه الله سبحانه وتعالى والعقل الذي كرمه به؟ فالذي يصلي ده عايش ليه طيب؟ إيه معنى الحياة بدون صلاة؟ فإذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده هؤلاء الصالحين كان أعظم ما يقدمونه إقامة الصلاة في الناس، إقامة الصلاة في الناس الذين إن مكناهم في الأرض أول شيء أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نكتفي ليلة هذا القدر وأقولكم لهذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.